وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث الأخير في قاعدة من أدراك هو أنه ما هو المراد بالركعة في قوله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة؟ فهل المراد بالركعة مجرد الركوع، أو المراد بالركعة الركعة التامة؟ وهنا أمور ثلاثة لا بد من الكلام فيها. الأمر الأول في ظهور عنوان الركعة، في الركعة التامة أو في مجرد الركوع. عفوا نحن نسينا هذا الوسائل، لا مو زحمة شيخنا، جيب السادس والسابع والثامن، ثلاثة، السادس والسابع والثامن، ثلاثة أجزاء. أحسنت. إيه هذا هو. وقد استدل على كفاية الركوع في إدراك الركعة بوجهين. الوجه الأول التعبير عن الركوع بالركعة قد ورد في عدة نصوص، منها ما ورد في باب 14 من أبواب الركوع، حديث 1 و2 و3. صحيحة زرارة، حديث 1، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استيقن أنه زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل الصلاة استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا. فإن ظاهره أن زيادة ركعة مبطل للصلاة، وظاهر المراد بالركعة هنا الركوع. وحديث 2 عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله، صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة، فقال عليه السلام: لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة. وهذا عبر عنه في الكلمات لا تعاد الصغير، لأنه وارد في الركوع. وأيضا معتبرت عبيد بن زرارة حديث 3 قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك فلم يدري أسجد ثنتين أم واحدة، فسجد أخرى، ثم استيقن أنه قد زاد سجده، فقال لا والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجده، وقال لا يعيد صلاته من سجده ويعيدها من ركعة. هذا بعض النصوص، ونصوص أخرى وردت في صلاة الآيات. صلاة الآيات حديث واحد وحديث اثنين، باب سبعة من أبواب صلاة الخسوف والكسوف. صحيحة الفضلاء حديث واحد عن أحدهما عليهما السلام: إن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات، صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها. حديث اثنين معتبرة أبي بصير، قال سألته عن صلاة الكسوف فقال عشر ركعات وأربع سجدات، إلى أن فصل في ذلك. زين، ولكن الاستدلال بهذه النصوص محل إشكال واضح، حيث إن أغلبها قامت القرينة على أن المراد بالركعة الركوع وهي المقابلة مع السجدة، فإن مقتضى قرينة المقابلة وضوح أن المراد هو الركوع، وما ينفع في محل البحث هو كثرة إطلاق الركعة على الركوع بحيث تكون ظاهرا فيه بلا شنو؟ بلا قرينة، وهذا لا يثبت بمجرد هذه المطلقات. الوجه الثاني الذي استدل به على أن إدراك الركوع يكفي في إدراك الركعة، ما ذكره البعض من أن مقتضى ما ورد في الالتحاق بالإمام من أن إدراك الركوع إدراك للركعة، هو أنه يكفي في المقام أيضا إدراك ركوعين. نقرأ هذه النصوص الواردة في هذا الباب. باب 45 حديث واحد من أبواب صلاة الجماعة. بني باب من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. معتبرة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة، فقد أدرك الركعة. والحديث الثاني صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة. فيقال إن هذه النصوص حاكمة على تلك النصوص، فتلك النصوص تقول: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الوقت أو أدرك الصلاة. ولو خلينا وهذه النصوص لقلنا بأن ظاهر عنوان الركعة الركعة التامة، ولكن هذه النصوص الواردة في صلاة الجماعة التي قالت إذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وسعت من عنوان إدراك الركعة بحيث يشمل إدراك الركوع، فهذه النصوص حاكمة على تلك النصوص. شو تقول يا سيدنا في الحكومة هذه؟ ها؟ ما نقدر نتكلم، ها؟ إذا في حكومة ما نقدر. ويلاحظ عليه أن ظاهرا هذه النصوص خصوصا ذيل صحيحة الحلبي قال: وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة. فإن ظاهره أن المراد بقوله إن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة يعني إذا أدرك الركوع أمكنه إدراك ركعة، لأن الركوع ركعة، فهي ليست في مقام تنزيل الركوع منزلة الركعة، وإنما تقول لكي تدرك باقي الركعة عليك أن تدرك الركوع، فمن أدرك الركوع أدرك بقية الركعة يعني لم تفته، بينما من لم يدرك الركوع فاتته ركعة، فلا يستفاد منها تنزيل الركوع منزلة الركعة، وإنما غاية مفادها أن الذي يمكنك من أن تدرك ركعة كاملة هو أن تلتحق بالركوع. نعم، لو فرضنا أن شخصا ركع مع الإمام وقبل أن يسجد الإمام مات الإمام مثلا أو حدث به حدث، فهل أدرك الجماعة في صلاته مع أنه لم يدرك مع الإمام إلا ركوعا؟ نعم، هو بإدراك الإمام راكعا أدرك الجماعة وإن حدث بالإمام حدث بعد ذلك، لكنه لم يدرك ركعة تامة إلا بمواصلة بقية الركعة، ففرق بين إدراك الجماعة وشنو؟ وإدراك الركعة. إذن فهذه النصوص لا تصلح للحكومة على ما هو ظاهر من أن المراد بإدراك الركعة شنو؟ الركعة التامة. زين، بلا إشكال الرواية ناظرة إليه، بلا إشكال الرواية ناظرة إليه، ولا فقد فاتتك الركعة؟
فاتتك إذا لم تذكر الركوع.
هي يعني لما فاتتك الركعة هذه اللي صليها الإمام فاتتك
ما قبل الركوع أيضا من الركعة الكاملة.
أها، فهذا اغتفار لما قبل وليس اغتفارا
لما بعد.
لما بعد
لأن أوتوماتيكيا تحقق.
اوتوماتيكيا ما له معنى اوتوماتيكيا. بالنتيجه الامام الان الامام قاعد يصلي صح، امام قاعد يصلي، هل استطيع ان ادرك هذه الركعه التي يصليها الامام؟ ولا تقدر تدرك هذه الركعه التامه التي يصليها الامام اذا التحقت معه الركوع. ما قاعد يقول ان الركوع ركعه، مو في مقام التنزيل، ليس مفاد هذه النصوص تنزيل الركوع منزلة الركعة. يقول له هذه الركعة التامة اللي قاعد يصليها الإمام إذا أردت أن تحصل عليها فالتحق به الركوع بس، وإذا لم تلتحق فاتتك هذه الركعة. الركعة اللي يصليها الإمام ركعة تامة، مو قاعد يقول الركوع ركعة، إنما الحكومة تحصل لو قال الركوع ركعة، بل الحكومة تحصل. أما قاعد يقول إن أردت أن تدرك هذه الركعة مع الإمام فعليك شنو؟ بالالتحاق في الركوع. ما يفيدنا شيء، لا يصير حكومة يعني كلش. بلي. الأمر الثاني، لو فرضنا عدم ظهور عنوان الركعة في الركعة التامة، لو فرضنا ذلك، فهل يوجد دليل من الخارج على أن المراد بالركعة في هذه الروايات الركعة التامة من غير ظهور عنوان الركعة في ذلك؟ وهنا استدل سيدنا الخوئي قدس سره صفحة 449 وما بعدها من الجزء السابع، استدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول قال إن روايات من أدراك صنفان، صنف عبر بإدراك ركعة، قال من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، إلا أن هذا الصنف نبوي ضعيف لم يرد بسند معتبر حتى نعول على لفظة أدرك ركعة، هل تشمل الركوع فقط أو لا بد من ركعة تامة؟ هذا لا نعتمد عليه. والصنف الآخر الذي هو العكاز وهو العمدة موثقة عمار، وموثقة عمار لم تعبر بإدراك ركعة حتى نحن ندور في هذا الفلك، وإنما قالت فإن صلى ركعة، فإن صلى ركعة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته. ومن الواضح أن تعبير صلى ركعة غير تعبير أدرك ركعة، فإن ظاهر قوله صلى ركعة أنه فرغ من ركعة تامة، فلا يقال لمن ركع أنه صلى ركعة. يجي تبع الركعة الثانية لا سيدنا بقى عليه ركعة سيدنا. فعنوان صلى ركعة إنما يصدق مع صلاة ركعة تامة، هذا الوجه الأول وهو كلام متين. الوجه الثاني قال على فرض أن هذه الروايات وهي روايات من أدرك شنو تامة، ولو لما ذكره صاحب المدارك، حيث قال صاحب المدارك الجزء الثالث من المدارك صفحة 93 وهذه الأخبار يعني أخبار من أدرك وإن ضعف سندها إلا أن عمل الطائفة عليها ولا معارض لها فيتعين العمل بها، فإن ظاهر إخبار صاحب المدارك أن القدماء اعتمدوا على العمل بهذه الروايات وهو شنو؟ جابر لضعف سندها، واحتمال أنهم اتكأوا على خصوص موثقة عمار مع ورودها في خصوص صلاة الفجر بعيد جدا، لأن ديدن القدماء على الاقتصار على مفاد النصوص، فلو كان معتمدهم خصوص موثقة عمار لما اتفقوا على تعميم القاعدة على غير لغير عفوا لغير صلاة الفجر. زين، فعلى فرض أنها الروايات تامة، ولكن ذكرنا أنها مجملة، هل يراد بها ما يشمل الركوع أو يراد بها خصوص الركعة التامة؟ فبناء على القاعدة وهي إذا ورد عام ثم ورد مخصص مجمل مفهوما بين الأقل والأكثر، اقتصر في التخصيص على المقدار المتيقن وهو الأقل، وينفى تخصيص الأكثر بأصالة العموم. فإذا قال المولى أكرم كل عالمين، ثم قال في دليل لا تكرم الفاسق منهم، وتردد الفاسق بين خصوص مرتكب الكبيرة أو ما يشمل مرتكب الصغيرة، فالقدر المتيقن من المخصص هو خروج مرتكب الكبيرة، وأما ما زاد على ذلك فينفى خروجه بأصالة العموم، وكذلك الأمر في المقام. فإن عندنا عمومات تقول إذا زالت الشمس وجبت الصلاتان، ثم أنت في وقت منهما جميعا إلى أن تغرب الشمس أو إلى أن تغيب الشمس. ومقتضى عموم مثل هذه الرواية أنه ما لم يدرك تمام الصلاة قبل مغيب الشمس فليست شنو؟ أداءً. وجاء مقيد لهذا الإطلاق وهو قوله من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، ولا ندري أن من أدرك يختص بمن أدرك ركعة تامة أو يشمل من أدرك ركوعا، فالقدر المتيقن من المقيد لذلك المطلق هو من أدرك ركعة تامة، وأما من أدرك ركوعا فقط فهل يخرج عن تلك العمومات أم لا يخرج؟ فينفى تقييده بأصالة الإطلاق. خوش، ممتاز، هذا هم كلام صحيح. زين، نجي إلى الأمر الثالث وهو المهم، ثمرة الثمرة. الثمرة من هذا البحث أن إدراك ركعة بإدراك ركوع أو بإدراك ركعة تامة كما تظهر في محل كلامنا وهو مسألة الأداء، تظهر في مسألة أخرى مهمة جدا تعرض لها سيد العروة وسيدنا قدس سرهما في مسألة من شك بين الثنتين والثلاث. فهناك اختلف الأعلام في حدود المسألة، من شك بين الثنتين والثلاث قالوا بعد إكمال السجدتين صلاته صحيحة، وأما إذا شك بين الثنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين فصلاته باطلة، لأن الشك في الأوليين مبطل من الصلاة الرباعية. وقع الكلام ما هو المحقق لإكمال سجدتين؟ متى يصدق أنه أكمل سجدتين بحيث يكون شكه صحيحا؟ فهنا أقوال ثلاثة. ما ذهب إليه بعضهم من أن إكمال السجدتين برفع الرأس، فما لم يرفع رأسه من السجدة الثانية فهو لم يكمل سجدتين، وما ذهب إليه البعض من أن إكمال السجدتين بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية كما هو رأي سيدنا قدس سره، وما ذهب إليه البعض من أنه لا، البحث الذي هنا علاقة بالبحث، البحث الذي ذكرتموه في إدراك الركعة يأتي في المقام، وهو أن المحقق لإكمال سجدتين هو المحقق لإدراك ركعة تامة، والمحقق لإدراك ركعة تامة أن يضع جبهته على ما يصح السجود عليه في السجدة الثانية ولو لم يأتي بالذكر الواجب بعده، وهو ما ذهب إليه جمع منهم السيد الأستاذ دام ظله. فمتى ما وضع الجبهة على السجدة في السجدة الثانية وشك فإن شكه بعد الأوليين وليس قبل إكمال الأوليين. فهنا ندخل في هذه المسألة لعلقتها بما هو محل الكلام، وقد تعرض لها سيدنا قدس سره في الجزء 18 صفحة 164 يقع الكلام في أن إكمال الركعة، شوف نفس العنوان اللي بحثه في قاعدة من أدرك بحثه هنا، يقع الكلام في أن إكمال الركعة بماذا يتحقق؟ ذكر جماعة ولعله الأشهر أن محقق الإكمال رفع الرأس من السجدة الثانية، فما لم يرفع لم يفرغ بعد من الركعة بل ما زال فيها، وما لم يتحقق الفراغ يصدق عليه أنه عرضه الشك في الأوليين لا بعد الأوليين، فمقتضى ذلك فساد صلاته. فهنا ثلاثة آراء لكل رأي دليل، شوف ما هو الصحيح. احنا ما ناقشنا سيدنا فيما مضى احتراما و بس فيما يأتي
تمشين الاحترام
زين. الرأي الأول أن إدراك الركعة بإكمال السجدة وإكمالها برفع الرأس منها استدل له بدليلين. الدليل الأول الصدق العرفي، حيث يصدق عرفا أنه ما زال في السجدة، يعني ما زال في الأوليين، فشكه شك في الأوليين وهو مبطل. ولكن شيخنا الأنصاري قدس سره ذهب إلى الرأي الثاني، وهو أن محقق الإكمال الفراغ من الذكر الواجب وإن لم يرفع رأسه، واستدل على ذلك شنو؟ وجهين. الوجه الأول، ذكر في كتاب الصلاة صفحة 239 قال: إن الطبيعي، يعني طبيعي السجدة، وجب على المكلف طبيعي السجدة، إن الطبيعي إنما يتحقق بصرف الوجود طال الفرد أو قصر. فإذا قيل مثلا فلان يمشي، فإن طبيعي المشي يصدق بمجرد شروعه في المشي طال أم قصر، فلا يحتاج صدق الطبيعي إلى أن يكمل مشيه، أو يقال فلان نام يكفي في صدق الطبيعي أول لحظة من لحظات النوم، ولا يحتاج صدقه إلى أن يتم النوم، وأمثال ذلك. وعليه فمتى فرغ المكلف من الوظيفة، يعني جاب الذكر الواجب، فقد تحقق طبيعي الركعتين بطبيعي السجود، وإن لم يفرغ بعد من شخص هذا الفرد من السجود. إذن فلا منافاته، يقول الشيخ، فلا منافاته بين تحقق الماهية، يعني طبيعي الركعتين، وعدم الفراغ من الشخص وهو فرد هذا السجود، ماكو منافاة بينهما. فلأجل ذلك يصدق على هذا الشخص أنه أنهل أوليين، أتمل أوليين. وقد استغرب المحقق الهمداني، همداني عرفي، يعني من يروح على جنو على العرفيات، وقد استغرب المحقق الهمداني في مصباح الفقيه صفحة 564 من الصلاة، نظرا إلى أن الكلي حدوثا وبقاء منوط بالفرد، فكيف يصح أن يقال مضى الكلي وبقي الفرد؟ أن هذا كلام معنى له، فإنه لا وجود للكلي بغير وجودي فرده، فإذا كان وجود الكلي بوجود فرده فلا معنى لأن يقال صدق الكلي والحال بعد ما زال متلبسا بالفرد. ولكن الحق من حيث الصناعة هو مع شنو؟ مع الشيخ الأعظم، فإن الكلية جزء الفرد، حيث إن الفرد هو عبارة عن الطبيعي وخصوصية زائدة، فبما أن الفرد بل يتميز عن الطبيعي بخصوصية زائدة، فمشخصات الفرد من الطول والقصر لا دخل لها في صدق الطبيعي، فالحق من هذه الجهة مع شيخ الأعظام، لكن لا تنحل المشكلة بعلاج هذه الجهة، لأنه ليس البحث في صدق الطبيعي وعدم صدق الطبيعي، البحث في أن ما أخذ في لسان الأدلة من أن الشك في الأوليين مبطل، هل يصدق عرفان على من شك قبله رفع الرأس أم لا؟ فالمسألة مسألة عرفية، هل يصدق عرفان أن من شك بين الثنتين والثلاث قبل رفع الرأس أنه شك في الأوليين أم لا؟ صدق الطبيعي ما صدق الطبيعي، من نشغل بهذا المطلب؟ لذلك قال سيدنا: إن كان المستفاد من النصوص أن موضوع البطلان دخول الشك في الأوليين بحيث تكون الأوليان ظرفا للشك، يعني أن يشك وهو في الأوليين في قبال غير المبطل، وهو أن يشك بعد الفراغ من الأوليين، تم ما أفاده الهمداني. لأن هذا الشخص ما لم يرفع رأسه من السجدة فهو ما زال في الأوليين، فشكه في الأوليين فهو مبطل. وإن كان المستفاد من لسان الأدلة أن الموضوع تعلق الشك بالأوليين، مو كونه في الأوليين، موضوع البطلان تعلق الشك بالأوليين، لا حدوث الشك في الأوليين. تم ما أفاده الشيخ الأعظم، فإن من سجد فقرأ الذكر الواجب ثم شك فهو، وإن كان ما زال قولوا ياي في الأوليين، إلا أنه حفظ الأوليين، يعني قطعا صلى ثنتين، إنما يشك أنه أتى بالثالثة أم لا، فهو قد حفظ الأوليين ولم يتعلق شكه بهما. والشك المبطل عدم حفظ الأوليين، وليس الشك المبطل أن يكون الشك وهو في الأوليين. وأما إذا كان الوارد في النص هو أن المبطل تعلق الشك بالأوليين لا ظرفية الأوليين للشك، تم ما أفاده الشيخ الأعظم. زين، هذا دليل الأول اللي استدل به المشهور على كلمة في الأوليين، وهذا ما زال في الأوليين، وهذا الرد عليه يكون لذلك. دليل الثاني الذي استدل به المشهور يأتي الكلام عنه مفصلا. باشر شهادة الإمام الحسن الزكي عليه السلام عند العرب، فإحنا نعطله
حتى العجم
سيدنا مالي يوم الأبد.